عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتلك الصلاة تنفرج الهموم والكربات. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم وكروبكم، وأن يزيل أحزانكم، وأن يوسع أرزاقكم، وأن يقضي ديونكم، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما هي تلك الصلاة التي تنفرج بها الهموم والكربات؟ هل هي فريضة أم هي نافلة؟ هل تصلى بالليل أم تصلى بالنهار؟ تعالوا نعرف مع بعض. هذه الصلاة هي التي صلاها سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما نزل إلى أرض مصر في ذلك الوقت هو وزوجته سارة. فجاء جنود الملك، وكان في ذلك الوقت يا أحبابي كان ملك مصر كان ملكا ظالما باطشا عياذا بالله، عافانا الله وإياكم. وكان كلما رأى امرأة جميلة مع إنسان كان يأخذها إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانت أخت هذا الرجل. هو حسن لنفسه هذا القانون، قال باخد أي امرأة حلوة إلا إذا كانت أخت هذا الرجل. فلما علم إبراهيم عليه السلام بذلك ورأى الجنود قد جاءوا وأرادوا أن يأخذوا سارة عليه السلام، فقال لها إن سألك عني فقولي أنك أختي، فأنت أختي في الإسلام، فلا أعلم أحدا على وجه الأرض مسلما غيري وغيرك. طبعا كان ساعتها كان سيدنا لوط اللي هو برضو يعني إيه كان نبيا كريما كان يعيش في ذلك الوقت. المهم حبيبي، فجاء الجنود وأخذوا سارة وذهبوا بها إلى ذلك الحاكم الطاغية. ما كان من إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت إلا أن قام وانصرف إلى الصلاة ووقف بين يدي الله عز وجل يصلي ويبكي ويدعو دعاء من قلبه من أجل أن يسلم الله زوجته ومن أجل أن يردها إليه مرة أخرى. ذهبت سارة إلى ذلك الملك فأراد أن يمد يده إليها فدعت فشلت يده، فقال لها ادعي ربك أن يفك يدي ولن أمسك بسوء. فرح الدعياله فربنا فك يده سبحانه وتعالى من الشلل، يعني عافاه من الشلل. فأراد أن يمد يده عليها مرة أخرى لأنها كانت جميلة جدا. فالمهم دعت عليه فشلت يده مرة ثانية، فقال ادع ربك ولن أمسك بسوء مرة أخرى. فدعت دعت المولى عز وجل فالله عز وجل عافاه من الشلل. فأراد أن يمد يده في المرة الثالثة فدعت عليه فشلت يده، فقال لها وعد علي لن أمسك بسوء بعد ذلك، فادع ربك أن يفك عني هذا. فدعت المولى عز وجل وبالفعل لم يقربها أبدا، بل فك أسرها وأعطاها هاجر لتكون خادمة لها. فذهبت سارة ورجعت بهاجر فوجدت سيدنا إبراهيم عليه السلام قائما يصلي، فلما انصرف من الصلاة قال ما فعل معك ذلك الرجل؟ قالت أطلق سراحي وأخدمني هاجر. وأعطت بعد ذلك هاجر لسيدنا إبراهيم لأنها كانت لا تنجب في البداية السيدة سارة، فتزوجها سيدنا إبراهيم وأنجب منها سيدنا إسماعيل اللي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا سيدنا إبراهيم جد النبي محمد أيضا صلى الله عليهم جميعا. فالمهم ثم بعد ذلك أنجبت بعد ذلك سارة، فكانت هذه الصلاة جعلها الله عز وجل سببا في نجاة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. تعالوا نكمل مع بعض موضوع الصلاة ديت ولكن بعد الفاصل. تعالوا نكمل يا حبيبي موضوع تلك الصلاة التي تنفرج بها الهموم والكربات بإذن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قلنا أنها هي الصلاة التي صلاها إبراهيم عليه السلام حينما أخذت منه زوجته سارة، وكانت الصلاة سببا من عند المولى عز وجل في إعادة سارة مرة أخرى إلى زوجها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وهي نفس الصلاة التي صلاها سيدنا زكريا عليه السلام بعدما دخل على السيدة مريم فوجد عندها طعاما ليس هذا أوانه. سيدنا زكريا كان يكفر السيدة مريم وبعدين كان يدخل عليها، فيجد كما قال المفسرون كان يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فاستغرب قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية، بس مش أي ذرية، مش ذرية وخلاص، ذرية طيبة، يعني ذرية صالحة تعبدك وتبلغ دعوتك للناس. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إيه اللي حصل؟ فنادته الملائكة، شوف البشرى جايله وهو فين، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. جاءت الملائكة تبشره وكان بيصلي من أجل تفريج هذا الهم، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالذرية، لأنه كان قد بلغ من الكبر عتيا هو وزوجته ولم ينجب حتى تلك اللحظة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، مش بأي غلام، يبشرك بيحيى، يعني أن الله عز وجل يبشرك أنك سترزق بولد سماه الله عز وجل يحيى من أجل أن يحيى، لأن يحيى عليه السلام بعد ذلك كان نبيا كريما ثم قتل ومات شهيدا، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون بفضل الله سبحانه وتعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. وهي نفس الصلاة التي صلاها جريج العابد، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم إن جريج العابد كان رجلا عابدا، وكان واخد صومعة كده ليه من دورين مصنوعة بالخشب، وكان ينفرد بنفسه ويخلو بربه ويقعد يصلي ويذكر المولى عز وجل. جاءته أم في يوم الأيام بتنادي عليه، وحشها يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، مع أنه كان في صلاة نافلة ويجوز أن يقطع النافلة من أجل أن يعني يستقبل أمه، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فانصرف إلى صلاتي وترك أمه. اتكرر الموضوع 3 مرات، فدعت عليه أمه أن ينظر إلى وجوه البغايا، وهذا يدل على أن النظر إلى وجه العصاة عقوبة من عند المولى عز وجل. فالمهم تذاكر بنو إسرائيل جريج، فقالوا ده يعني رجل قمة في العبادة وقمة في التدين وإلى غير ذلك، ما تيجوا نفتنه كما يفعل بعض الفاسدين في هذا الزمان عياذا بالله. فجابوا له امرأة كانت ملكة جمال، قالوا لها إن فعل بك جريج الفاحشة فلك مبلغ كذا وكذا، مبلغا كبيرا. فالمهم قالت يعني، قالوا لها يعني خليه يقع في الفاحشة، فذهبت وتعرضت له، فأبى أن يفعل أي شيء يغضب المولى عز وجل، ما حبتش إنها تقول إن هي فشلت، فماذا صنعت؟ ما كان منها إلا أن مكنت نفسها، أو مكنت لواحد راعي كان يأوي إلى صومعة جريج، مكنته من نفسها فزنى بها فحملت عياذا بالله. فلما أنجبت الطفل قالت للناس لهؤلاء الفاسدين هذا ابن جريج وقد زنى به، فذهبوا إلى جريج وأرادوا أن يكسروا صومعته، فقال ماذا تصنعون؟ قالوا أنت فعلت كذا وكذا، وأنت زنيت بتلك امرأة المرأة، وهذه المرأة أصبحت حامل وحملت هذا وولدت هذا الطفل وهو ابنك، فماذا صنع جريج؟ قال انتظروني حتى أصلي 2 ركعة ثم بعد ذلك افعلوا ما شئتم. ايه اللي حصل بعد كده يا حبيبي؟ تعالوا نعرف، ولكن بعد الفاصل. تعالوا حبيبي نشوف ماذا حدث مع جريج العابد. قلنا حبيبي ان هذه المرأة حاولت ان هي عياذا بالله تخليه يقع في الفاحشة، فلم تتمكن لانه عصمه ايمانه بالله عز وجل، فذهبت الى راع ومكنته من نفسها حتى انجبت منه هذا الطفل من الحرام، وادعت انه ابن جريج. فما كان من جريج لما حاولوا ان يهدموا صومعته قال انتظروا حتى اتوضأ واصلي 2 ركعة ثم افعلوا ما شئتم. فتوضأ وصلى 2 ركعة ولجأ الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال يا رب اللهم نجني وأظهر الحقيقة. فالمهم انصرف من صلاة، فقال أين الغلام؟ فين الغلام اللي بتتهموني إن ده ابني؟ فقالوا ها هو طفل رضيع، فنخسه نخسة بسيطة في بطني، وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام وقال أبي فلان الراعي. فعلم هؤلاء الناس أن جريجا إنسانا يعني عفيفا لم يفعل أي شيء يغضب المولى عز وجل، وأنه بريء من تلك التهمة، فما كان منهم إلا أن قبلوا رأسه ويديه وقالوا نبني لك صومعتك من الذهب والفضة. قال لا، بل أعيدوها كما كانت زي ما هي، مش عايز غير كده. فيسر الله عز وجل له النجاة بتلك الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. فرسلت لحضرتك ورسالتي لحضرتك، عندما تشتد عليك الهموم والديون والكروب، عندما يقول لك الطبيب ليس هناك أمل، عندما تغلق كل الأبواب، اتجه إلى ربك سبحانه وتعالى وافزع إلى الصلاة. قال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بالصبر والصلاة تفوز بمعية الله وتنفرج الكربات بفضل الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بإسناد الحسن، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فإن كان الله عز وجل يعطيك ويعطيك ركعتين، يعطيكم الجنة بركعتين، فهل يبخل عليكم بالدنيا؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا في الحديث الذي رواه مسلم: فإن الله عز وجل خزائنه لا تنفد أبدا. فقال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. الله أكبر. فما عليكم إلا أن تفزعوا إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى الصبر وإلى اليقين وحسن الظن بالله والتوكل على الله والأخذ بالأسباب وكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل تلك الأشياء من أسباب تفريج الهموم والكربات وسعة الأرزاق بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم وأن يزوج شبابكم وبناتكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.